بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وإن عملها عكس عمل كان، وظن أخواتها تنصب المبتدا والخبر ويسميان مفعولين لها. إذن هذه سميت نواسخ لأنها تدخل على المبتدا والخبر، فتنسخهما معنى وعملا، أليس كذلك؟ فالمبتدا يسمى اسمها والخبر يسمى خبرها. فمثلا في قولك زيد قائم تقول كان زيد قائما، فزيد كان يسمى مبتدا فأصبح يسمى اسم كان، وقائم كان يسمى خبرا فأصبح يسمى خبر كان. ومن حيث العمل أيضا، فزيد قائم كل منهما مرفوع، فتحدث لهما ماذا؟ رفعا جديدا أو عملا جديدا. فبالنسبة للمبتدا يذهب الرفع الأول ويصبح مرفوعا بها، زيد قائم، زيد ها هنا مرفوع بماذا؟ بالابتداء. كان زيد قائما، زيد ها هنا مرفوع بكان. إذن الرفع الأول ذهب وأتت له برفع جديد، والخبر كان مرفوعا فأصبح ماذا؟ منصوبا. والعكس في إن وأخواتها. وأما بالنسبة لظن وأخواتها فهي تنصب الاثنين، يسمى الأول مفعول به أول والثاني مفعول به. بالنسبة لكان وأخواتها تنقسم من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام. ما هي ثلاثة أقسام من حيث الشر؟ منها ما يعمل بشر، ومنها ما لا يعمل بشر، والتي تعمل بشر على نوعين. فهي ثلاثة أقسام، فهي ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل بشرط أن تتقدم عليه ما المصدرية الظرفية، وهو ماذا؟ دام وحده، الفعل دام وحده، لا بد أن تتقدم عليه ما المصدرية الظرفية. لماذا سميت مصدرية ظرفية؟ مصدرية لأنها تؤول المصدر، ظرفية لأنها تؤول الظرف. لا بأس بالمشاركة ولا بأس بالنظر في كتاب، المهم أن نفهم، المهم أن ترسخ المعلومة، لأن هذه المذاكرة فائدتها ترسيخ المعلومة. وكما قلنا سابقا المذاكرة من أهم الأشياء في طلب العلم وفي التعلم. يمكنك أن تفهم المسألة وتفهم أكثر الأمور إشكالا، لكن بدون مذاكرة تذهب عنه. فلما تكرر وتذاكر وتراجع، مذاكرة إما مع نفسك أو مع غيرك أو مع من يدرسك هذا الفن، كل هذا مذاكرة ترسخ المعلومة. وكلما ذاكرت وكررت رسخت أكثر. ولهذا كان الزهري يقول ماذا؟ إحياء العلم مذاكرته. كان يأتي إلى جارية له فماذا يفعل؟ يكرر عليها الحديث مرات ومرات، وتقول له قد حفظت، فيتركها ثم يأتي لها بعد فترة فيقول لها أعيدي علي ما سمعتيه، فتقول قد نسيت، فيقول من هذا كنت أخشى، من هذا كنت أخشى. فلهذا التكرار ينقش العلم ويثبته ويجعلك تترقى بالعلوم، تترقى بالمعارف. قد تقرأ الأجرومية كاملة من أولها إلى آخر، لما تنتهي تقول أنا ما استفدت، ما أحس أني فهمت، تسأل نفسك ما الفاعل؟ لا تدري في الحقيقة، أنت ما ذاكرت ما راجعت، لكنك تدري بدليل أنك مررت على هذا الباب فهمته لكنك تركته. ويقولون العلم عزيز، يعني عزيز كما يقال في الإنسان عزيز النفس، إذا لم تكرمه بالمراجعة رحل يذهب لا يستقر. فلهذا دائما أحث نفسي وإخواني بالمراجعة والمذاكرة والمدارسة والتطبيق بالأمثلة حتى ترسخ المعلومات، فبالتالي يستطيع الإنسان أن يطبق، وبالتالي يستطيع أن يرقى، يقرأ كتابا بعد الأجرومية ثم كتابا ثالث فيستفيد في هذا الفن. لكن إذا انتهى ولم يفهم يريد أن يرجع، ثم رجع ولم يفهم ويريد أن يرجع، يذهب عليه العمر وتذهب الأوقات وهو يبقى في مكان واحد. نعم. إذن ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية وهو فعل واحد وهو دام. الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو نهي أو استفهام، أو كما يقال في الاختصار نفي وما شابه، لأن الاستفهام والنهي يشبهان النهي من حيث أن كل واحد منهما يدل على الترك أو على طلب الترك. وهذا النوع أربعة أفعال وهو فتئ، أولا زال وانفك وفتئ وبرح، أربعة، هذه الأربعة أخوات وهي بمعنى واحد. القسم الثالث ما يعمل بدون شرط وهو بقية الأفعال. أيضا كان وأخواتها تنقسم من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام. وقبل هذا ما معنى قولهم تنقسم من جهة التصرف؟ ما معنى هذا؟ يعني يأتي منها الماضي والمضارع والآمر واسم الفاعل، وفي نفس الوقت تعمل كما يعمل الماضي منها. تنقسم من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتصرف مطلقا وهو سبعة، كان وأمسى وأصبح وظل وبات وصار. القسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا وهو الأربعة. ما معنى ناقص؟ يعني يأتي منه الماضي والمضارع لا يأتي منه الأمر، وهو الأربعة: زال وفتئ وبرح وانفك. يعني ما تستطيع أن تقول زل، لا يأتي منها الأمر، واضح هذا؟ يأتي منها الماضي والمضارع ما زال وما يزال، أما الأمر ما عدا ذلك لا يأتي. الثالث ما لا يتصرف وهو فعلان، ليس اتفاقا ودام على الأصل. هذا هو باب كان وأخواتي باختصار. اليوم نأتي إلى بقية النواسخ وأولها إنا وأخواكها. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله: وأما إنا وأخواتها فإنها تنزل الاسم وترفع الخبر، وهي إنا وأنا ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائما وليت أمر شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. قال شارح رحمه الله: القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها، أين ظاهرها بالعمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ويسمى خبرها. وهذه الأدوات كلها حروف وهي ستة.
نعم. إذن هذا هو باب إنا وأخواتها، وهذه الأدوات عملها عكس عمل كان، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن هذا هو الفرق الأول بينها وبين كان وأخواتها. الفرق الأول من حيث العمل أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذه عملها عكس هذه. الفرق الثاني أن كان وأخواتها أفعال، وإن وأخواتها حروف، وهذا فيه فائدة. عندما نعرف أن إن وأخواتها وأخواتها حروف فيه فائدة أنه ليس لها محل من الإعراب، لأن عندنا القاعدة تقول الحروف ليس لها محل من الإعراب، الحروف كلها ليس لها محل من الإعراب، حروف الجر، حروف القسم، إن وأخواتها، وهكذا سائر الحروف في باب النحو. قد سبق معنا ما معنى الحرف، الحرف الذي هو قسيم الفعل والاسم، وهو الحرف الذي يأتي لمعنى، وهو الذي يقال فيه ما لا يصلح معه دليل الفعل ولا دليل الاسم، وليس معنى الحرف أي الحروف الهجائية، ليس كذلك؟ فالمقصود هذه الحروف كلها ليس لها محل من الإعراب. الأمر الثاني أنها أيضا لا تتصرف، يعني ليست كالأفعال فيها ماضي فيها مضارع. الأمر الثالث أنها كلها مبنية، الحروف كلها مبنية وكلها لا محل لها من الإعراب قاعدة. يعني عندما ترى في تقول مبني على السكون لا محل من الإعراب، ترى عن تقول مبني على السكون لا محل من الإعراب، ترى إن تقول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ترى لعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قاعدة مطلقة. الحروف كلها مبنية والحروف كلها لا محل لها من الإعراب. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك معاني هذه الحروف. نعم.
قال كلها، قال الأول إن بكسر الهمزة، والثاني أن بفتح الهمزة، وهما يدلان على التوكيد، ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدأ نحو إن أباك حاضر، ونحو علمت أن أباك مسافر.
نعم، إن وأن من حيث المعنى واحد، كلاهما يدل على التأكيد. وما معنى التأكيد؟ يعني تقوية نسبة الخبر إلى المبتدأ. إن زيدا قائم، الأصل أنك تقول زيد قائم، لكن بعض السامعين يكون عندهم هذا الشك أو تردد أو استنكار، فتقول له إن زيدا قائم، فإن زاد شكه وزاد استنكاره تقول له إن زيدا لقائم. فهذه مراتب التأكيد. أولا للسامع الذي ليس في ذهنه شيء تقول له زيد قائم وما عنده استنكار ويصدقه، زيد قائم. فإذا كان عنده شك أو تردد تقول له إن زيدا قائم، فإن علمت أنه يجحد أو ما زال يستفسر إن زيدا لقائم، تدخل لام التأكيد على الخبر فتأتي بمؤكدين في جملة واحدة، إن واللام. إن تفيد التوكيد، واللام هذه اللي تدخل على الخبر تسمى ماذا؟ لام التوكيد أيضا، وتسمى لام المزحلقة. إيش معنى اللام المزحلقة؟ لأن أصلها في أول جملة، أصلها في أول الجملة إن لزيد قائم، لكنهم كرهوا أن يجتمع مؤكدان في مكان واحد فزحلقوا واحدا فسميت اللام المزحلقة. ولهذا تسمى اللام المزحلقة، وتسمى اللام الابتدائية، وتسمى لام التوكيد، وهي حرف لا محل له، هي حرف لا محل له من الإعراب. إذن إن وأن بمعنى واحد وهما التوكيد. طيب متى نستعمل أن ومتى نستعمل إن؟ هذا يطلب في المطولات، إن هذا ضوابط وقواعد وتحتاج إلى بسط. ثم مثل إن أباك حاضر، من يعرب لنا هذه الجملة؟ إن أباك حاضر. نعم. نعم. أو أحسن من هذا أن تقول حرف توكيد. نعم.
أباك اسم موصول وعلامة تنصبه
الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. نعم.
الكاف إضافة
مضاف إليه على القاعدة الضمائر بعد الأسماء مضاف إليه. حاضر
حاضر خبر إن
وعلمت رفعه الضم الظاهر عليه. علمت أن أباك مسافر. من يعرف لنا هذه؟ علمت أن أباك مسافر. هل إعراب مهي إلى هذه الدرجة؟ نعم. 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 اسم إن اسم إن نعم منصوب وعن قصبه نعم والكاف مضاف إليه ومسافر خبر أن الظاهرة على آخره. نعم. والثالث
لكن ومعناه الاستدراك وهو تعقيد الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته او اثبات ما يتوهم نفيه نحو محمد شجاع لكن صديقه جبار.
نعم. لكن للاستدراك تاتي بين كلامين يستدرك الثاني على الاول او بتوضيح كما قال الشاعر تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته محمد شجاع إذن سيتوهم ماذا؟ أن صديقه ها؟ مثله شجاع فاستدركنا لكن صديقه جبان أو إثبات ما يتوهم نفيه تقول محمد كريم إذن محمد بخيل. نعم محمد بخيل يستلزم أو في الغالب أن البخيل يكون أيضا فيه صفات رديئة مثل الجبن محمد بخيل لكن نستدرك فنقول لكنه شجاع هذا ماذا؟ إثبات ما يتوهم نفي فالمؤلف مثل لنفي ما يتوهم ثبوته والمثال الذي ذكرناه لإثبات ما يتوهم نفيه كما قلنا هي تأتي بين كلامين إذن محمد شجاع لكن صديقه جبان من يعرف هذه الجملة؟ نعم نعم
صديق
نعم حرك القاف صديقه نعم لو قلت صديقه ها ماذا يسمى هذا لح نعم نعم إذن صديقه منصوب عن تصبيه الفتحة الظاهرة على آخره نعم نعم وهو مضاف لها ضمير متصل مضاف إليه جبان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره والرابع
والرابع كأن وهو يدل على تشبيه مبتدأ الخبر نحو كأن الجارية بدر
نعم كأن وهذا واضح واضح من حيث المعنى كأن تدل على التشبيه يعني تشبيه المبتدأ بالخبر كأن الجارية بدر من يعرف هذه الجملة كأن الجارية بدر قلناها سهل كأن الجارية بدر كأن أداة التشبيه نعم نعم
الجارية اسم
نعم
منصوب علامة تخبير فتح الظاهر على الخير
بدر
بدر خبر
مرفوع عن طرفيه
مرفوع
الضم الظاهرة على الخير نعم الخامس
والخامس ليت ومعناه التمني وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر ليت الشباب عائلا ونحوه ليت البليد ينجح
نعم ليت تفيد التمني ما هو التمني قال طلب المستحيل أو ما فيه عسر ولهذا يقال التمني يكون في الشيء غير الممكن أو محال أن يقع أو عسر أن يقع، هذا هو التمني. فلهذا يقولون من الخطأ أن تقول لزميل لك أتمنى لك النجاح. لماذا؟ لأنك أبعدت عنه النجاح، كان فيه عسر أو مشقة، بل تقول له أرجو لك النجاح، لأن الرجاء أو الترجي كما سيأتي أنه طلب الأمر المحبوب، ويكون دائما في الشيء الممكن. ثم مثل فقال ليت الشباب عائد، هذا مثال للمستحيل. ليت البريد ينجح، هذا مثال لماذا؟ لما فيه عسر، قد ينجح ليس مستحيلا لكن فيه مشقة. ولهذا قال ليت البريد ينجح. نعم، من يعرب لنا ليت الشباب عائد؟ ليت الشباب عائد مجرد
ليت أداة النصب تفيد التمني.
نعم،
الشباب اسم إن منصوب علامة نصب فتح الظاهر على آخره.
نعم،
عائد خبر إن مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على
خبر ليت مرفوع علامة رفعه وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. ليت البليد ينجح، ليت البليد ينجح من لم يعرب قبله. نعم، ليت أداة تمني في ذا النصب. نعم، البليدة اسم ليت منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخر ينجح. نعم، أظنك اشتبه عليك في هذا. ينجح كيف نعربها؟ ينجح تختلف عن عائد، ما وجه الخلاف؟ عائد اسمه، ينجح فعل مضارع، وينجح لن يكون بنفسه ماذا؟ هو الخبر. لهذا نقول ينجح فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. أين الخبر؟ جملة ينجح من الفعل والفاعل. يعني لو قال لك قال ما الفرق بين الخبر في قولك ليت الشباب عائد والخبر في قولك ليت البليد ينجح؟ تقول الخبر في الأولى مفرد وفي الثانية جملة، وفي الثانية جملة. وقد سبق معنا أن الخبر يأتي جملة فعلية ويأتي جملة اسمية، فكذلك هنا في باب كان وأخواتها وإن وأخواتها أيضا يأتي الخبر جملة اسمية، ويأتي الخبر جملة فعلية، ويأتي الخبر ظرف، ويأتي الخبر جار ومجرور. نفس التقسيم الذي مر معنا في باب الخبر. وتلك الأمثلة التي مرت معنا تستطيع أن تأتي بها هنا، تضيف عليها كان أو تضيف عليها إن. مثلا مر معنا زيد جاريته ذاهبة، يمكنك أن تقول كأن زيدا جاريته ذاهبة، أدخلت عليها كأن، أليس كذلك؟ وهكذا. أو تقول صار زيد جاريته ذاهبة، أدخلت عليه صار التي هي من أخوات كان، وهكذا. إذا الخبر في باب الخبر في هذه الأبواب كلها، في باب النواسخ وفي باب المبتدأ والخبر، يأتي جملة فعلية ويأتي جملة اسمية، ويأتي أيضا جار مجرور، ويأتي أيضا ظرف. نعم،
السادس لعل، وهو يدل على الترجي أو التوقع، ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب، ولا يكون إلا بالممكن نحوه لعل الله يرحمني. ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المطلوب في ذاته نحو لعل العدو قريب منا.
نعم، إذن لعل تفيد الترجي أو التوقع. الترجي معناه طلب الأمر المحبوب، وهذا هو الفرق بين لعل وليت. ليت ترجل أيضا لكنه في الشيء المستحيل أو الشيء غير الممكن وما فيه عسر، ولهذا سمي تمني. أما الترجي فهو في الأمر المحبوب، والأمر ماذا؟ ماذا؟ الممكن وقوعه. الأمر الممكن وقوعه، ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه، وهما يسمى عند بعضهم بالإشفاق. بالإشفاق لأن معناه ماذا؟ أنك تشفق من هذا الأمر. لعل العدو قريب منا، ما يعرف لعل الله يرحمني، نعم الله اسم لعل منصوب على تصبيه الفتحة الظاهرة على نعم يرحمني فعل مضارع فعل مضارع الأصل في الفعل المضارع ماذا؟
الرفع.
وها هنا مرفوع أم لا؟ مرفوع يرحمه، هذا هو الفعل، ما بعد ذلك توابع. إذا مرفوع لم ترفعه
الضمة المقدر،
الضمة الأصل أن تكون ظاهرة. هل هي ظاهرة هنا؟ يرحمني، أليس الظاهرة ظاهرة؟ تنطق بها يرحمه، نعم. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والنون ماذا تسمى هذه النون؟ نون الوقاية، تقى الفعل من التكسر، لأن إذا حذفت يصعب نطق الفعل. والياء ضمير متصل في محل، ما موقعه؟ ما موقع الياء؟ في محل نصب مفعول به، لأن الرحمة واقعة علي. ومن فاعل الرحمة؟ ضمير مسير تقديره هو عائد على الله جل وعلا. إذن أين خبر لعل؟ الجملة من الفعل والفاعل في محل ماذا؟ رفع خبر لعل. لعل العدو قريب منا، نعم. من يعرف هذه؟ لعل العدو قريب منا، لعل حرف ناسخ. اسم لعل، اسم لعل ماذا؟ نعم، علامة تسفيل الفتحة الظاهرة على مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. منا المضاف إليه لا يكون في جملة، نعم. منا جار ومجرور، ليس كذلك؟ متعلق بقريب، من حرف الجر، والضمير نعم مبني على السكون في محل جر من حرف الجر، والجار والمجرور متعلق بالخبر قريب. إذن هذا هو باب إنا وأخواته. نأتي بعد ذلك إلى باب ظن وأخواته، نعم.
قال المصنف: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. قال الشاعر: القسم الثالث من نواصف المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا، ويقال المبتدأ مفعول الأول وللخبر مفعول الثاني. وهذا القسم عشرة أفعال: الأول ظننت نحو ظننت محمدا صديقا، والثاني حسبت نحو حسبت المال نافعا، والثالث خلت نحو خلت الحديقة مثمرا، والرابع زعمت نحو زعمت بكرا جريئا، والخامس رأيت نحو رأيت إبراهيم مفلحا، والسادس علمت نحو علمت الصديق منجيا، علمت الصدق منجيا، والسابع وجدت نحو وجدت صلاح باب الخير، والثامن اتخذت نحو جعلت محمدا صديقا، والتاسع جعلت نحو جعلت جعلت الذهب خاتما. والعاشر سمعت نحو سمعت خليلا يقرأ.
إذن هذا هو باب ظن وأخراج، وهو ثالث النواسخ. وهذا الباب باب ظن وأخراجها عمله أنه ينصب، عليكم السلام ورحمة الله، ينصب المبتدأ والخبر معا ويسميان مفعولين له، الأول مفعول به أول والثاني مفعول به ثاني. طيب قد يقول قائل نحن الآن في باب المرفوعات، فكيف تذكر هذه الأدوات ها هنا؟ إيش كذلك؟ عندما تقول ظننت محمدا صديقا، هل هنا مرفوع؟ هل هنا مرفوع؟ التاء فاعل، وقد سبق باب الفاعل. محمد مفعول به منصوب، وصديقا مفعول به ثاني منصوب. إذن حق هذا الباب أن يذكر في المنصوبات وليس في المرفوعات. فلماذا ذكرها هنا؟ ذكر استطرادا تكملة لباب النواسخ، لأن بذكرها هنا تكمل معرفة النواسخ وأنها ثلاثة أصناف: الصنف الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والثالث ينصب المبتدأ والخبر معا. وهذا هو باب ظن وأخواتها، وعدها المؤلف ثم مثل لها الشارح واحدا واحدا: ظننت محمدا صديقا. هنا الشارح يقول الأول ظننت، هذا من باب التجوز، وإلا هو يقصد ظن، ظن وحده الفعل، أما التاء فهي فاعل، ولهذا نستعمل ظن بدون التاء فنقول ظن زيد محمدا كريما، أليس كذلك؟ فالمقصود هو ظن وحدها. إذا أردت أن تعرب ظننت محمدا صديقا كيف تعربها؟ نعم، ظن فعل ماضي مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك، فظن فعل ماضي، وما دامت فعل ماضي تعامل معاملة الأفعال الماضية، فإذا اتصلت بضمير رفع متحرك تكون مبنية على السكون. وجميع هذا الباب أفعال، هذا الباب كله أفعال، فلهذا يعامل معاملة الأفعال. الماضي منه يعرب إعراب الفعل الماضي، والمضارع منه يعرب إعراب الفعل المضارع، والأمر منه يعرب إعراب الفعل الأمر. ظن زيد محمدا صديقا، لن تقول ظن فعل الماضي مبني على الفتح، فإذا اتصل بالتاء تقول ظننت مبني على السكون، فإذا اتصل بالواو يكون مبني على، فإذا اتصل بالواو يكون مبني على الضم، ظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فإذا كان فعلا مضارعا يعربه إعراب الفعل المضارع، يظن زيد محمدا مخلصا، تقول فعل مضارع مرفوع عن طرف الضم الظاهر عليه، فإذا أدخلت عليه الناصب لن يظن قلت منصوب لن، وإذا أدخلت عليه الجازم جزمته لم يظن أيضا مجزوم بلن. فإذا أتيت منه بالأمر ظن صديقك مخلصا، أمر يعني ظن به الخير وأنه من أهل الخلاص، اعربه إعراب الفعل الأمر فتقول مبني على السكون، على ما سبق تفصيله في باب الأفعال. وبقية الأمثلة إعرابها، نعم، أولا نكمل الإعراب. إذن التاء تاء فاعل، محمدا مفعول به، مفعول به أول لظننت، وصديقا مفعول به ثاني لظننت، كل منهما منصوب على تصبيح الفتحة الظاهرة على آخره. هنا فائدة مهمة، وهي أن هذه الأقسام الأفعال تنقسم إلى أقسام، إلى أربعة أقسام. نعم، الأول،
وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهو أربعة أفعال: وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت.
نعم، ترجيح وقوع الخبر، وهذه تسمى أفعال القلوب تفيد الظن لا تفيد اليقين. إن مراتب العلم عندنا مراتب: علم وظن وهم وشك ووهم، ثم بعد ذلك خطأ، أليس كذلك؟ فهذه تفيد الظن، يعني ترجيح وقوع الخبر مع احتمال نسبة الخطأ، ولا يفيد اليقين التام. ويظننت وحسبت وخلت وزعمت، وهذا في الغالب، هذا في الغالب، وإلا قد تأتي ظن بمعنى علم، كما في قوله تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هنا ماذا؟ معنى علم، وعلموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إذن الغالب أنها تفيد الظن. وما هو الظن؟ ترجيح وقوع الخبر، هذا النوع الأول. النوع الثاني،
والقسم الثاني يفيد اليقين، والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهو ثلاثة أفعال، وهي رأيت وعلمت ووجدت.
نعم، هذه تفيد اليقين أي العلم الجزم: رأيت وعلمت ووجدت. رأيتها هنا هي التي تسمى رأيت القلبية وليست البصرية، لأن عندنا رأيت قلبية بمعنى علمت، رأيت الأمر جدا، رأيت الصدق منجيا، هذه تسمى قلبية، وهذه هي المقصودة هنا والتي تجزم والتي تنصب فعله. أما رأى البصرية فهي تجزم فعلا واحدا، تقول رأيت القلم، رأيت القلم، رأى البصرية من البصر، فالمقصود هنا رأيت القلبية التي تكون بمعنى علمت، وحسبتها هنا أيضا بمعنى علمت، معذرة، وعلمت، وهذا أمر واضح، ووجدت، ووجدت هذه بمعنى علمت، وجدت الصدق منجيا، وجدت الأمر عظيما، وليست وجدت من إيجاد الشيء، وجدت القلم، هذه تنصب فعلا واحد. إذن وجدتها هنا التي تكون بمعنى علمت. كيف تميز بين هذه وهذه؟ من خلال السياق، من خلال السياق تميز أن هذه تفيد العلم وهذه تفيد ماذا؟ إيجاد الشيء. ويقول هنا رأيت تفيد العلم، وهذا أيضا يقال فيه من باب الغالب، لأنها قد تأتي بمعنى الظن، ومثله قول الله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فيرى الأولى بمعنى الظن ويرى الثانية بمعنى العلم، لأن هم يظنونه بعيدا ولكن نعلم يقينا أنه ماذا؟ قريب. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فهذه الآية جمعت بين التي بمعنى الظن والتي بمعنى العلم. إذن يقال هذا أيضا من باب الغالب، فلا يشكل عليك إذا جاءت على غير هذا المعنى. نعم، ثم القسم الثالث. نعم،
والقسم الثالث يفيد التصير والانتقال، وهو فعلان، وهو ما اتخذت وجعلت.
اتخذت وجعلت تفيد التصير والانتقال، لماذا سميت هكذا؟ لأنها تفيد الانتقال من حال إلى حال، أو التحويل من حال إلى حال. اتخذت ماذا؟ اتخذت نعم، اتخذت اتخذت الإبريق ماذا؟ كمل رفيقا، يعني جعلت حاله انتقل إلى أنه صار معي. اتخذت الطينة إبريقا، فهذا يفيد التصير من حال إلى حال، فهذه لا تفيد العلم ولا تفيد الظن، إنما تفيد الانتقال من حال إلى حال. جعلت محمدا صديقا، في الأول كان ماذا؟ مجرد إنسان، لكني نقلته إلى حالة أخرى، وهي أنه جعلته من أصدقائي ومن خواص أصحابي. فهذه الأفعال تفيد التصغير والانتقال. القسم الرابع،
والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد وهو سمعت.
يفيد النسبة في السمع، تقول سمعت زيدا يقرأ، فيفيد ماذا؟ ماذا سمعت؟ وسمعت هذه فيها خلاف، هل هي تنصب مفعولين أم لا؟ فإن دخلت على مسموع، إذا دخلت على مسموع مثل الكلام والقرآن والحديث، فهي باتفاق النحاة تنصب مفعولا واحدا. سمعت القرآن، سمعت الحديث، سمعت كلاما. وإن دخلت على غير مسموع كما في المثال هذا الذي ذكره الشارح، سمعت خليلا يقرأ، خليل هل هو مسموع؟ لا، إذا دخلت على غير مسموع. فالجمهور على أنها تنصب مفعولا واحدا. إذن يكون خليل مفعول به لسمعته. طيب قلنا لهم ويقرأ، ما إعرابها؟ ما إعراب يقرأ؟ قالوا لا تكون مفعول به ثاني، يعني جملة في محل نصب مفعول به ثاني، وإنما تكون حال على قاعدة الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. يعني سمعت خليلا يقرأ، يقرأ ما إعرابها؟ حال، لأنها أتت بعد معرفة الذي هو خليل. سمعت رجلا يقرأ، يقرأ ما إعرابها؟ صفة، لأن رجل نكرة. هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ، الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. هذا قول الجمهور في سمعته. هناك قول آخر أنها تنصب مفعولا، وعلى هذا القول تقول خليلا مفعول به أو، ويقرأ جملة من فعل وفاعل في محل نصب مفعول به ثاني، في محل نصب مفعول به ثاني. وهذا أو ذاك الأمر فيه سهل، الأمر فيه سهل، ما سهل عليك خذ به. كما قلنا سابقا أن الخلاف في المسائل النحوية لا يؤدي إلى أمور في أفعال المكلفين وما أشبه ذلك، لهذا من أخذ بأحد الوجهين فالأمر فيه يعني يسير وسهل. وهذا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بهذا ننتهي من هذا الباب، أرجو أن نكون قد وضحناه كما ينبغي، ونسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم نعم، فعلية، لأن الجملة الفعلية هي التي تبدأ اسمية، الجملة اسمية إنها حرف جاء فقط للتوكيد، جاء فقط للتوكيد. ما بالها كيف تعرب؟ كيف تعرب؟ حرف يفيد التشبيه، لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. كأن يعني هل الكاف وحدها وأن وحدها؟ لا، هي كلمة واحدة. بعض النحاة يقول هي مكونة من شيء، من شيئين، الكاف وأن، كاف وأن. هذا لكن هذا فيه يعني تكلف. يأتي بابا إن شاء الله. بالنسبة للصفة بابها هو درسنا القادم، وبالنسبة للحال يأتي في باب المنصوبات إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هذه القاعدة مهمة، الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف تعرب حال، وبعد النكرات تعرب صفة أو نعم كما سيأتي في باب إن شاء الله.